Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديان بودكاست. مرحبا. في المغرب تساقطات مطرية ورياح قوية مرتقبة من اليوم وإلى غاية الأحد بعدد من مناطق المملكة في نجرة إنذارية من مستوى يقظة أحمر. تساقطات مطرية قوية جدا محليا رعدية مرتقبة بالأقاليم الشمالية. الحرب على غزة متواصلة في يومها 75 بعد المئة على وقع الغارات الجوية والقصف المدفعي والمعارك بين الجيش الإسرائيلي والمقاتلين الفلسطينيين التي خلفت عشرات القتلى. رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يطلب من المحكمة العليا تأجيلا جديدا بشأن تجنيد اليهود المتشددين بهدف السماح للحكومة بالتوصل إلى اتفاق بشأن هذه القضية الشائكة والمعضلة التي تهدد ائتلافه الحكومي. في السنغال الرئيس المنتهي ولايته ماكي سال يستقبل خلفه الرئيس المنتخب الجديد باسيرو جيوماي فاي. الاجتماع نقشت فيه بشكل مطول القضايا الرئيسية للدولة فضلا عن حفل التنصيب. قبل التفاصيل، العاهل المغربي الملك محمد السادس أمير المؤمنين ترأس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي إسماعيل أمس بالقصر الملكي بمدينة الدار البيضاء الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية. وألقى الدرس السيد الخمار البقالي عضو المجلس العلمي المغربي بأوروبا متناولا بالتحليل موضوع الأسس الشرعية لبناء أنماط التعايش الإنساني. تساقطات مطرية ورياح قوية مرتقبة من اليوم الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية أفادت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة أحمر أن تساقطات مطرية قوية جدا قد تصل إلى 130 مليمتر مرتقبة بالأقاليم الشمالية شفشاون وتطوان والعريش وطنجة أزيلة ابتداء من الساعة 6 من مساء اليوم الجمعة إلى منتصف الليل من يوم الأحد المقبل. نستمع للحسين وعابد مسؤول الاتصال بالمديرية.
مجموعة من السحب الممطرة من جديد ستهم بلادنا. هذه الأمطار ستكون بحول الله عامة، ستهم المناطق الشمالية الوسطى الشرقية والجنوبية الشرقية وستصل حتى المناطق سوس وشمال أقاليمنا الجنوبية. الأمطار ستكون محليا قوية مع مستوى اليقظة أحمر في مناطق أقصى شمال البلاد والريف، قد تصل بين 90 حتى 130 مليمتر من بعد زوال يوم الجمعة إلى غات يوم الأحد بحول الله، خصوصا بمناطق شاون تطوان العريش الحسيمة طنجة وأصيلة، وستكون كذلك معتدلة إلى قوية في مناطق وزان في حصنجرة مضيق فنيدق قنيطرة تاونات وتازة، ومعتدلة في المناطق أسفي وصويرة بين 20 إلى 30 ملمتر في هذه المناطق. الاضطراب الجوي سيكون مصحوب برياح قوية خصوصا بالمناطق الشمالية وكذلك حتى السهول الأطلسية الشمالية، قد تصل بين 75 إلى 95 كيلومتر في الساعة خصوصا السواحل الشمالية كذلك مرتفعات الأطلس الشرق وجنوب شرق البلاد، وقد تكون أحيانا قوية جدا تصل خصوصا يوم الأحد بالمناطق الريف وأقصى شمال البلاد. كذلك سيكون هذا الاضطراب الجوي مصحوب بتساقطات ثلجية بمرتفعات الأطلس المناطق الريف خصوصا المناطق التي تتجاوز 1500 متر مع انخفاض في درجات الحرارة.
حجم المخزون المائي لسدود جهة مراكش أسفي بلغ إلى غاية نهار أمس 28 من مارس أزيد من 195 مليون متر مكعب بنسبة ملء قاربت 53%، وقد ساهمت التساقطات المطرية الأخيرة في ملء حقينة السدود في مختلف أنحاء المملكة وبنسب متفاوتة. عن انعكاسات ذلك على مستويات عدة كالموسم الفلاحي والمخزون المائي نستمع إلى عبد الحكيم الفلالي الأستاذ الباحث في قضايا الماء والبيئة في الكلية متعددة الاختصاصات بخريبقة.
التساقطات المطرية التي عرفها المغرب خلال الأسابيع الماضية أنعشت حقينة السدود والتي انتقلت بنسبة ملء تناهز 22% في بداية فبراير الماضي إلى حوالي 28% اليوم، ومن المرتقب أن تتحسن وتزداد حقينة السدود في الأيام القليلة القادمة بفضل التساقطات التي يعرفها المغرب، سواء تعلق الأمر بالتساقطات المطرية أو التساقطات الثلجية. بالإضافة إلى ذلك، فمن المحتمل أن هذه التساقطات ستنعش كذلك الفرشات الباطنية ولو بشكل نسبي، خاصة التساقطات الثلجية. هذا بالإضافة كذلك إلى توفير مياه الشرب للعديد من المناطق، لأن العديد من السدود كانت إلى وقت قريب وصلت إلى نسبة ملء لا تتجاوز 10%. الذي يجب أن نؤكد عليه في هذا السياق وهو أن التساقطات الحالية لا تعني أننا خرجنا من حالة الإجهاد المائي. حالة الإجهاد المائي وتهديد بالعطش لا زال مطروحا، خاصة إذا لم نقم بتغيير السلوكات والطريقة التي نتعامل بها مع الموارد المائية.
الحرب على غزة، استمرار الغارات الجوية والقصف المدفعي والمعارك بين الجيش الإسرائيلي والمقاتلين الفلسطينيين في ظل الأزمة الإنسانية الكارثية الناجمة عن الحصار وتدمير البنية التحتية في القطاع، والأمم المتحدة تكرر أن المجاعة أقرب أن تكون حقيقة واقعة في شمال غزة، محذرة من أن النظام الصحي ينهار بسبب استمرار الأعمال العدائية والقيود المفروضة على الوصول إلى مختلف المناطق. وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان لها، في الآونة الأخيرة تحولت مستشفيات الأمل وناصر والشفاء إلى ساحات قتال، داعية إلى حماية الطواقم الطبية والمدنيين. وعنت وزارة الصحة التابعة لحماس عن مقتل أزيد من 70 شخصا خلال 24 ساعة، ليرتفع عدد القتلى إلى أزيد من 32,620 منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي. معنا من غزة مراسلنا عادل الزعنون. مرحبا بك عادل، كيف تمضي الأمور إذن ميدانيا وعلى الصعيد الإنساني؟
يعني ربما ما يشغل المواطنين الفلسطينيين في هذه الساعات قرب اجتياح عسكري إسرائيلي بري على رفح، حيث لا خيارات أمام الناس من الناحية الشمالية لرفح خان يونس، حيث تواصل القوات الإسرائيلية العملية العسكرية وعمليات الاقتحام في وسطها على مستشفى ناصر، أكبر مستشفيات الجنوب، وتحاصر أيضا مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر. ومن الناحية الشرقية تواصل الدبابات الإسرائيلية عمليات التوغل وإن كانت محدودة، والتراجع أحيانا قرب السياج الحدودي مع المناطق الإسرائيلية، والدبابات تطلق القذائف طوال الوقت تقريبا في ساعات الليل والنهار. أما من الناحية الغربية لرفح، هذه البقعة الصغيرة والضيقة جدا والتي فيها أكثر من 1.5 مليون نازح، الزوارق الحربية الإسرائيلية تطلق النار طوال الوقت تقريبا وأحيانا القذائف. ومن الناحية الجنوبية الحدود مع مصر، ولا توجد أي رغبة لدى المواطنين كما الفصائل والسلطة بعملية الهجرة هناك، ويخشى الناس من أن يدفعهم الجيش الإسرائيلي بعملية مباغتة برية لرفح بالهجرة باتجاه سيناء. لكن في كل الحالات الناس تقف ضد هذه الهجرة إلى سيناء، بل تقاتل الناس من أجل عدم تكرار الهجرة التي عانى منها الويلات الكثيرة آباؤهم وأجدادهم في النكبة الأولى عام 48 و1900. في كل الحالات سلسلة طويلة من الغارات الجوية أوقعت عشرات الضحايا والمصابين، تركزت على مدينة غزة وتحديدا حي الرمال في محيط مستشفى الشفاء الذي لا زال يشهد عملية الاقتحام، وأيضا في خان يونس، إلى جانب عدة ضربات خصوصا في مخيم المغازي والتي كانت آخرها في ساعات صباح الجمعة وأوقعت 10 من الضحايا وعشرات المصابين.
شكرا عادل الزعنون مراسلنا في غزة. رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو طلب أمس من المحكمة العليا تأجيل ردها مجددا بشأن مسألة تجنيد اليهود المتشددين، بهدف السماح للحكومة بالتوصل إلى اتفاق حول هذه القضية الشائكة والمعضلة التي تهدد ائتلافه الحكومي. وكانت المحكمة العليا منحت الحكومة في الواقع حتى أول أمس الأربعاء لصياغة اقتراح مفصل لمشروع قانون بعد أن تلقت العديد من الالتماسات المطالبة بالتجنيد الفوري لليهود المتشددين تماشيا مع القوانين التي تساوي بين المواطنين. وطلب نتنياهو في رسالة وجهها أمس إلى المحكمة تأجيلا لمدة 30 يوما، مشيرا إلى ظروف تتعلق بجهود الحرب والخدمة العسكرية إلزامية في إسرائيل، لكن اليهود المتشددين الملتزمين الحريدين يمكنهم تجنب التجنيد الإجباري إذا كرسوا وقتهم لدراسة الشريعة والتوراة، وهو إعفاء اعتمد لدى قيام دولة إسرائيل عام 1948 ولم يسبق أن تم التشكيك به من قبل. للتعليق معنا من الناصرة وديع أبو نصار، مدير المركز الدولي للاستشارات.
المحكمة العليا الإسرائيلية في قرارها المبدئي وضعت حكومة نتنياهو على المحك، فإذا ما تم تنفيذ القرار بدون الالتفاف حوله، هذا يعني بأنه عشرات الألاف يقدر بحوالي 56 ألف من التلاميذ في المدارس الدينية اليهودية قد يلزموا بالخدمة العسكرية، وهذا أمر لا يرضاه المتدينون اليهود لا سيما الأحزاب الدينية المتزمتة، وهم قد ينسحبوا من الحكومة وبالتالي قد تسقط الحكومة. بالمقابل إذا لم ينفذ الأمر فستنهار الحكومة، أو خاصة لأنه سيكون هنالك أصوات تصرخ ليس فقط بين جاتس وربما أيضا في الليكود التي ستقول بأن على الحكومة تنفيذ قرارات محكمة العدل العليا. لذلك نتنياهو الآن يبحث عن مخرج قانوني للالتفاف حول هذا القرار من خلال تعديل القانون المتعلق بالخدمة العسكرية على أمل الحفاظ على حكومته موحدة قدر الإمكان. طبعا عدم امتثال اليهود الحريديم إلى قرار محكمة قد يخلق أزمة دستورية، لأنه قد يجعل من الشرطة تذهب إلى اعتقال البعض منهم، هذا قد يؤدي إلى مظاهرات صاخبة في البلاد. لذلك الآن الجهود منصبة حول كيفية الالتفاف على هذا القرار وكيفية إقناع المحكمة، إما بإعطاء مهلة إضافية للحكومة أو من خلال التوصل إلى صيغة معدلة للقانون قد تكون مقبولة على الأطراف المعنية.
وكالة الأنباء السورية الرسمية سنة نقلت عن مصدر عسكري بأن غارة إسرائيلية سادبت فجر اليوم عددا من النقاط في ريف حلب، مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى من مدنيين وعسكريين لم تحدد عددهم، فيما رفض الجيش الإسرائيلي كعادته الإدلاء بأي تعليق. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن حصيلة الغارة ارتفعت إلى 42 قتيلا، 36 من قوات النظام و6 من حزب الله اللبناني، وسادفت الضربات الإسرائيلية مستودعا للصواريخ للحزب يقع بالقرب من مركز للتدريب في منطقة جبرين قرب مطار حلب الدولي. الرئيس السنغالي المنتهي ولايته ماكي سال استقبل أمس في القصر الرئاسي رئيس المنتخب باسيرو جيوماي فاي الفائز في انتخابات 24 من مارس الرئاسية، واستقبل فاي مع معلمه عثمان سانكو فيما وصفه مكتب الرئيس بأنه اجتماع اتسم بالهدوء ونقشت فيه بشكل مطول القضايا الرئيسية للدولة فضلا عن حفل التنصيب. من دكار هذا تقرير مراسلنا إبراهيم الهريم.
3 أيام تفصل جيوماي فاي عن تسلم مقاليد السلطة في السنغال. في 2 أبريل المقبل يؤدي فاي اليمين الدستورية كخامس رئيس للسنغال، ويعلق السنغاليون على رئيسهم المنتخب آمالا كبيرة بتحسين الوضع المعيشي وخلق فرص عمل للشباب لانتشاله من الفقر. ريشيس كابا.
حصل جيوماي فاي على نسبة 62%، الأكيد أن نسبة كبيرة منها من الشباب، وهؤلاء الشباب ينتظرون الكثير من جيوماي فاي. هم يبحثون عن وضع اقتصادي أفضل، عن العمل وتوفير فرص العمل، وربما بما أن جيوماي فاي شاب ففي النهاية سيجد الشباب السنغالي شابا مثلهم يفهم تطلعاتهم.
وتتنوع انتظارات السنغاليين من خريج المدرسة الوطنية للإدارة، ويؤكد هؤلاء على ضرورة تقوية مؤسسات الدولة وتقريب خدماتها من المواطنين، لكن على السنغاليين كما يقول ريجيس كابا أن يعطوا الفرصة لرئيسهم.
جيوماي فاي زار مناطق كثيرة في السنغال خلال الحملة، والأكيد أنه تعرف على اهتمامات وتطلعات السنغاليين ومشاكلهم، وأعتقد أنه أول ما يؤدي اليمين سيبدأ فورا في العمل.
والرئيس السنغالي وكان جوماي فاي وعثمان سونكو قد استقبلا مساء الخميس في القصر الرئاسي من الرئيس ماكي سال، وناقش الرئيسان الملفات المهمة المتعلقة بالسنغال وحفل التنصيب في 2 أبريل المقبل. برايم لهري ميديا داكار.
ونشرة أخبار كاست انتهت.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.